بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجيء به لكع. هذه قاعدة من القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية التي ينبغي أن تراعى. لكن هنا القاعدة الأصلية هي قولهم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا هي فروع من هذه القاعدة. فالشك هو التردد بين شيئين، الشك هو التردد بين الشيئين. وهنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ثلاث حالات على أن الشك فيها لا يؤثر. الحالة الأولى بعد الفعل، الحالة الأولى بعد الفعل فإنه لا يؤثر الشك. إنسان مثلا انتهى من صلاته، انتهى من صلاته فإنه ذكر بعد ذلك أنه هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو غيره، فهل يعيد؟ لا، هذا الشك لا يؤثر، هذا الشك لا يؤثر. لا يدري، صلى انتهى من الصلاة ثم لا يدري هل صلى أربع أو صلى ثلاث، هذا أيضا الشك لا يؤثر، خلاص انتهى من الصلاة. إلا إذا كان ذكر مثلا، ذكر أنه معنى ترجح عنده أنه لم يصلى ثلاث ركعات، وهنا لابد أن يأتي بركعة. أما إذا كان لا زال شكا وهو قد انتهى من الصلاة فإن هذا الشك لا يؤثر. كذلك الوضوء، فأيضا إذا توضأ ثم شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، شك هل غسل يديه أو لم يغسل يديه، أيضا هذا لا يعتبر. وغالبا هذا الشك من الشيطان، والأصل هو وقوع العبادة صحيحة، ما دام أن العبادة قد انتهت فوقوعها صحيح. وهذا في جميع العبادات، حتى مثلا في مثلا الذبح، إنسان ذبح ذبيحة ثم شك بعد ذلك هل سمى أو لم يسمى، فهذا لا يؤثر. أيضا في المعاملات، مثلا في البيع، انتهى من بيع لكن شك هل توفرت الشروط وانتفت الموانع أم لم تتوفر الشروط ولم تنتفي الموانع، فأيضا لا يؤثر، فما دام أنه قد انتهى البيع فهو لا يؤثر، وهذا الشك لا يؤثر فيه. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف إذا كثرت الشكوك مع الإنسان، يشك في الوضوء والصلاة والصيام، أحيانا يشك في أكثر من شيء في الوضوء، يشك في النية ويشك في غسل يديه. إذا كان هذا حاله فلا ينظر إلى هذا الشك، حتى لو قال له الشيطان أنت لم تغسل يديك، لا يلتفت إلى هذا. في الصلاة مثلا يقول له أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام، لا يلتفت إلى هذا. قل له ما قرأت الفاتحة، لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور أبدا، لا يعود أبدا. فهذا من أشد العلاج للوسواس. أشد علاج للوسواس أنه لا يعود، حتى لو جاءه الشيطان يقول له مثلا أنت صلاتك باطلة، يقول خليه تبطل، أنا راضي أنها باطلة، لا يرجع أبدا. هذا الرجوع هو الذي يسبب الوسواس. إذا كثرت الشكوك عند الشخص يحاول أنه لا يرجع، فصلاته صحيحة بإذن الله، وهذا من وسواس الشيطان. ولهذا قال العلماء أنه إذا كثرت الشكوك فإن الإنسان لا يرجع بعد ذلك وإن شك في شيء، وهذا من الشيطان، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وفي حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أن استدل به العلماء على أنه لابد ما يخرج من الصلاة إلا بيقين. وأما الوساوس والشكوك فهي ليست مؤثرة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف، إذا كان الشك مجرد وهم فإن الإنسان لا ينظر إليه، وهذا الذي عناه بقوله رحمة الله عليه: أو تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكع معنى الأحمق أو اللئيم أو كذا. الذي يتبع هواه، يتبع ما يوحي إليه الشيطان من هذه الوساوس وغيرها. فالحالة الثالثة قال: أو تك وهما مثل وسواس فدع. في الحالة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم فإن الإنسان لا ينظر إليه، لأن الوهم هذا هو الظن المرجوح، الظن المرجوح، وهذا كثيرا ما يحصل لكثير من الناس بجهل. مثلا يقول لعلي حصل لي كذا. الآن مثلا عنده وضوء، معه وضوء للصلاة، فيقول لعلي أحدثت. هو ظنه أنه ما أحدث، لكن عنده احتمال أنه قد أحدث، فيقول لعلي أحدثت، لعلي فعلت، لعلي كذا. فهذا لعلي هو وهم ومن وسواس الشيطان، فلهذا لا يؤثر في العبادة، ولا يؤثر أيضا، بل يكون مثلا إنسان وضوءه توضأ مثلا من صلاة العصر ثم حضرت المغرب وهو على وضوء، فغالب ظنه أنه لم يحدث، غالب ظنه أنه لم يحدث، فيأتيه بعد ذلك الشكوك أو الوهم، يقول لعلي فعلت، لعلي مثلا أحدثت لكن أنا ما نسيت، يقول لعلي أحدثت وأنا نسيت الآن. هذا كلام باطل، هذا أوهام خطأ، بل يبقى على يريد أن يجدد الوضوء ما في شيء، لكن لا يجعل الوضوء هذا التجديد لأجل الوهم، لا يجعل التجديد لأجل الوهم هذا أنه لعلي فعلت، هذا يعتبر باطل. فلهذا الشك وهو مجرد الوهم لا يؤثر في هذا العبادة. والواجب على المسلم أنه يترك مثل هذه الشكوك ويبني على اليقين. الشرع جعل مثل هذه الأمور حتى لا يتشكك الإنسان في عبادته، في قربته لله عز وجل، فتخرج هذه الشكوك عن المقصود. كم من إنسان الآن هذه الوساوس أخرجته، حتى بعضهم لا يصلي من كثرة الوساوس، وهذا يستدرج به الشيطان بعض الناس الذين غالبا قلوبهم طيبة، لكن استسلم، معنى غلبها الشيطان، أنه ما يريد مثل هذه الأمور، لكن تجد أنه غلب. مثل هؤلاء الذين يقولون عندهم وسواس قهري، تجد أنه أيضا يصلي عدة مرات، معناه يدخل مكان الوضوء لا يخرج إلا بعد ساعة أو ساعتين. أنا هذا الشيء جعله بعد ذلك يكره الغسل أو الاغتسال أو دخول الحمام. فلهذا بعضهم يترك الصلاة أو بعضهم يصلي بدون وضوء، وهكذا يحصل مثل هذا، وهذا كله من وساوس الشيطان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشكوك، لما ذكر في إذا وجد أحدكم في حلم تحلم أو في حديث جاء من حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان في الصلاة فقال له أنت فعلت كذا وفعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لينتهي أي معنى يعرض عن هذه الوساوس ويترك مثل هذه الوساوس لأنها ستضره، ويبدأ على اليقين أنه لم يحدث لم يفعل شيء ينقص الصلاة أو يضر الصلاة. قال رحمه الله: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، معناه من الأشياء التي لا تؤثر في العبادة ولا تؤثر في العمل حديث النفس، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه في قرارة نفسه، فهذا لا يحاسب عليه العبد. فالنفس أمارة بالسوء، وإن أمرته بالسوء في نفسه لكنه فهذا أيضا لا يؤثر ولا يأثم عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فحتى لو كان هذا الوساوس فيها معصية، مثلا معنى إنسان وهو في الصلاة يحدث نفسه أن يذهب إلى مكان كذا يفعل معصية، فهل يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم لأن هذا معفو عنه. لكن قد يكون هذا إذا كان مثلا في الصلاة يبعده عن الصلاة ويبعده عن الخشوع، وهذا أمر غير مطلوب. لكن أيضا حتى إذا لم يكن في الصلاة، مثلا يهم أنه يذهب إلى معصية، هذا الهم أو هذا النية التي في قلبه ولم يخرجها ولم يعزم عليها، هذه لا تؤثر ولا يأثم الإنسان على ذلك. وهذا إذا كان لم يفعل ولم يقل، فهذا لا تؤثر. لكن إذا كان فعل شيء من الأسباب التي تذهب به إلى طاعة أو إلى معصية، في حديث ابن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أنا يريد أن يفعل طاعة لكنه لم يستطع أن يفعلها لعجزه أو لأن الأسباب لم يتمكن في فعل هذه الحسنة. مثلا إنسان أراد أن يتصدق على آخر ثم معه هذا المال يريد أن يتصدق على فلان، لكن مر السوق فوجد شيء أعجبه قال فقام واشتراه، فانتهت الفلوس المال الذي معه ما يستطيع بعد ذلك أن يتصدق، فهنا يؤجر على هذا على هذه النية. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن عمل سيئة أو من هم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له أو كتبت له حسنة. الإنسان هم بسيئة لكن لم يعملها، سواء كان لعجز أو لتعذر الأسباب أو كذلك لخوف من الله أو لغيره. وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا كان لتعذر الأسباب وعدم القدرة فهذا تكتب له سيئة ولا تكتب له حسنة، إنما تكتب لمن تركها خوفا من الله. لهذا جاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري قال إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي معناه لأجلي تركها، فدل على أن السيئة هذه التي تكتب له حسنة هي التي يتركها لله، وأما إذا تركها لأجل تعذر الأسباب وعجز عن معناه اجتهد اجتهادا عظيما لأجلي أن يفعل هذه المعصية لكن تعذرت عليه الأسباب، فهنا هل تكتب له حسنة؟ قالوا لا، لا تكتب له حسنة لأن نيته لا زالت في المعصية، وإنما منعه من المعصية هو عدم القدرة. فإذا كان هناك فعل للأسباب فهذا يعتبر هم ليس حديث نفس، خرج أن يكون حديث نفس. إذا لم يكن هناك فعل للأسباب فهذا حديث نفس، فمثل هذا إذا نوى طاعة وهو لم يفعل شيء من أسبابها، فبعض أهل العلم قال يؤجر على نيته، يؤجر على نيته. وبعض أهل العلم قال إنما يؤجر من قال أو فعل أو تهيأ بالأسباب، إذا كان تهيأ بالأسباب سواء كان أسباب فعلية أو قولية فهذا يؤجر، مثل ما جاء في حديث أبي كبش الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر رجلا قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأجرهما فهم في الأجر سواء. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملاً.